بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين مع المجلس الخامس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. ووصلنا معكم إلى كلامه رحمه الله تعالى على مراتب الهداية الخاصة والعامة، وتكلم رحمه الله تعالى عن مرتبة تكليم الله لعبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه، ومرتبة الوحي المختص بالأنبياء وإرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه. وهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء عليهم السلام، لا تكون لغيرهم. ثم تطرق لمرتبة التحديث وهو الشخص المحدث، وهذه المرتبة تكون للصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد بين رحمه الله تعالى أن هذه المرتبة وإن كانت موجودة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا تعني الاستقلال بالتشريع أو الوحي، وإنما هو توفيق من الله عز وجل لعبده دون أن تكون هناك مخالفة لأصول الدين أو لما جاء به الوحي المبين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد فيه على من يقول أن حدثني قلبي عن ربي، فليس هذا من هذا القبيل، أو ما يدعى من الكشف وما يدعى من الرؤى والأحلام فليس في ذلك هداية إلى حق وصواب، وإن كان في الرؤى والأحلام ما يخصها مما ذكره أهل العلم. ثم انتقلنا للكلام على المرتبة الخامسة وهي مرتبة الإفهام ومرتبة البيان العام، ووصلنا إلى المرتبة السابعة، قال البيان الخاص، بعد أن ذكر البيان العام وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين للمرئيات، يعني يصل إلى درجة اليقين. والبيان الخاص قال هو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب، فلا تتخلف عنه الهداية البتة. قال تعالى في هذه المرتبة إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالبيان الأول شرط وهذا موجب. والفرق بين المرتبتين، مرتبة البيان العام والبيان الخاص، أن البيان العام هو ما ذكره الله عز وجل من الآيات المسموعة المتلوة والآيات المشهودة المرئية، فهذا بيان. ولذلك قال ابن القيم في البيان العام وهو شرط لا موجب، فهذا هدى البيان والدلالة، وهو شرط لا موجب، فإن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء. فإذا اقترن به ما ذكره رحمه الله تعالى هنا صار بيانا خاصا، وهو الذي تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب. فإذا أراد الله عز وجل لهذا العبد هداية حصلت له بفضل الله عز وجل ومنته. قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال: ذيان الأول شرط، وهذا موجب، أي توفيق الله عز وجل العبد والعناية به وبيان الطريق له وحثه على لزومه، هذا توفيق من الله وفضل، والله عز وجل يعطي فضله من شاء من عباده. قال فصل: المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ، فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة عليهم، لكن ذاك إسماع الآذان وهذا إسماع القلوب، فإن الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما، فسماع لفظه حظ الأذن وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب، فإنه سبحانه نفع عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن في قوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منها، وإنما قال: وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه، بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه: ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن، ومرتبة الإفهام أعم فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه، ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر، وهو أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته، ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب، ويترتب على هذا السماع سماع القبول، فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن وسماع القلب وسماع القبول والإجابة. أقول: وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا السماع سماع القلب في قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وابن القيم له كلام جميل في كتابه الفوائد حول هذه الآية، قال رحمه الله تعالى: وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله: إن في ذلك لذكرى، إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر. وقوله: لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله: وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء،
وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: والتذكر هو الذكر التام الذي يذكره المذكر به وينتفع به، الذي يذكره المذكر به وينتفع به. وغير هؤلاء قال الله تعالى فيهم: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقال: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد أتاهم وقامت به الحجة، ولكن لم يصغوا إليه بقلوبهم فلم يفهموه، أو فهموه فلم يعملوا به، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذه الهداية شرطها هو حضور القلب مع الإصغاء والاستماع والفهم، فيوصلك إلى هذه المرتبة، المراتب السابقة. مرتبة الإفهام لها أثرها في وصولك إلى المرتبة الخاصة، البيان الخاص، ومرتبة البيان العام لها كذلك أثر في حصول البيان الخاص. ومرتبة الإسماع تؤدي إلى حصول البيان الخاص. إذن هذه ثلاث مراتب تؤدي بك إلى البيان الخاص، وهي المرتبة السابعة: مرتبة الإفهام، ومرتبة البيان العام، ومرتبة الإسماع. والله تعالى أعلم. جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنه قال: إذا جلست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. وقد قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فتأمل ما تحت، يقول ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة: فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم، وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى، وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها. فإنه سبحانه وتعالى أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بما تكون تذكرة لمن كان له قلب. فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه، ولو مرت به كل آية، ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له. فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات، فإنه يراها. ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين: أحدهما أن يحضره ويشهده لما يلقى إليه، فإن كان غائبا عنه مسافرا في الأمان والشهوات والخيالات لا ينتفع به، فإذا أحضره أشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصغي بكليته إلى ما يعظ به ويرشد إليه. وكلامه يمكنكم أن ترجعوا إليه في مفتاح دار السعادة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام. إذن المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن منذر الخزاعي لما أسلم: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة وفي غيره من كتبه. وأصح منه ما رواه الإمام أحمد في المسند عن عمران بن حسين أن حسينا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما تأمرني أن أقول؟ فقال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. فهذا صحيح. قال ابن القيم: وقد جعل صاحب المنازل الإلهام، وهو مقام المحدثين، قال: وهو فوق مقام الفراسة، لأن الفراسة ربما وقعت نادرة أو استصعبت على صاحبها وقتا واستعصت عليه والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد. قال ابن القيم معلقا على صاحب المنازل: التحديث أخص من الإلهام، فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم، فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. وأما التحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر، يعني من المحدثين. فالتحديث إلهام خاص، وهو الوحي إلى غير الأنبياء عليهم السلام، إما من المكلفين كقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقوله: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وإما من غير المكلفين كقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا. فهذا كله وحي إلهام. وأما جعله فوق مقام الفراسة فقد احتج عليه بأن الفراسة ربما وقعت نادرة كما تقدم، والنادر لا حكم له، وربما استصعبت على صاحبها واستعصت عليه فلم تطاوعه. والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد، يعني في مقام القرب والحضور. والتحقيق في هذا أن كل واحد من الفراسة والإلهام ينقسم إلى عام وخاص. ثم قال: ولكن الفرق الصحيح أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل، وأما الإلهام فموهبة مجردة لا تنال بكسب البتة. قال: وهو على ثلاث درجات. صاحب المنازل يقول: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى إلهام نبأ يقع وحيا قاطعا مقرونا بسماع أو مطلقا. وهذا يعني مهم أن نطلع وننظر في كلام القيم رحمه الله، لأنه يتكرر عند بعض أصحاب الفرق المنحرفة وبعض الأفكار الوثنية في عصرنا وفي زماننا، فإنهم يدعون أن ما يستمعون إليه من خواطر ترد على عقولهم وقلوبهم أنها إلهام من رب العالمين ووحي كما يقوله بعض دعاة الوثنية في زمان للأسف الشديد في التأمل الذي يدعونه في جلسات اليوغا وغيرها، أنها تفتح لهم آفاقا للأسف من الوحي، ويستدلون ببعض الاستدلالات الباطلة. فيقول ابن القيم رحمه الله: النبأ هو الخبر الذي له شأن، فليس كل خبر نبأ، وإنما هو خبر عن غيب معظم، عن غيب معظم. ويريد بالوحي الإعلام الذي يقطع من وصل إليه بموجبه إما بواسطة سمع أو بلا واسطة. قلت، يقول القيم: أما حصوله بواسطة السمع فليس ذلك إلهاما، بل هو من قبيل الخطاب، وهو يستحيل حصوله لغير الأنبياء عليهم السلام، وهو الذي خص به موسى عليه السلام إذ كان المخاطب هو الحق عز وجل. يعني معنى كلامه أقول: من ادعى أن الله خاطبه خطابا سمعه فهو كاذب، فهو كاذب. هذا لا يحصل إلا للأنبياء، خصوصا موسى عليه السلام فهو كليم الرحمن، ولنبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه سمع أو خاطبه الله عز وجل خطابا سمعه فهو كاذب. ثم قال: وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات، طيب، من سماع الخطاب فهو من أحد وجوه ثلاثة لا رابع لها. أعلاها أن يخاطبه الملك خطابا جزئيا، فهذا قد يقع لغير الأنبياء، فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن الحسين بالسلام، فلما اكتوى تركت خطابه، فلما ترك الكي عاد إليه، والحديث جاء في مسلم. وهذا خطاب ملكي، وهو نوعان: خطاب يسمعه بأذنه وهو نادر بالنسبة لعموم المؤمنين، والثاني خطاب يلقى في قلبه يخاطب به الملك روحه، كما في الحديث المشهور: إن وإن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ قوله: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. وقال، قيل في تفسيرها: قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر، وقيل حضروا معهم القتال، والقولان حق، فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهم. ومن هذا الخطاب واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين، كما في جامع الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى كنفتي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاه، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوق الصراط. فالصراط المستقيم الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا أو معناه، فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة، أما وقوعه بغير واسطة فمما لم يتبين بعد، والجزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على الدليل. والله أعلم. أقول طبعا ولا دليل لديهم، ولا دليل لديهم على أن الخطاب الذي يسمعونه خطاب من رب العالمين، أو خطاب من ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى. فصل. قال: النوع الثاني من الخطاب المسموع خطاب الهواتف من الجان، وقد يكون المخاطب جنيا مؤمنا صالحا، وقد يكون شيطانا مغويا، وهذا أيضا نوعان: أحدهما أن يخاطبه خطابا يسمعه بأذنه، والثاني أن يلقى في قلبه عندما يلم به. ومنه وعده وأمنيته حين يعد الإنسية ويمنيه ويأمره وينهاه، كما قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وللقلب من هذا الخطاب نصيب، وللأذن أيضا منه نصيب. والعصمة منتفية إلا عن الرسل ومجموع الأمة، فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني أو ملكي؟ بأي برهان وبأي دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه، ويلقي في السمع خطابه، فيقول المغرور المخدوع: قيل لي وخوطبت. صدقت، لكن الشأن في القائل لك والمخاطب. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة، وهو من الصحابة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. ثم قال: النوع الثالث خطاب خيالي، تكون بدايته من النفس وعوده إليها، فيثق بأنه من خارج، وإنما هو من نفسه، منها بدأ وإليها يعود. وهذا كثير ما يعرض للسالك فيغلط فيه، ويعتقد أنه خطاب من لدنه عز وجل كلمه به منه إليه. وسبب غلطه أن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت من الرياضة وانقطعت علاقها من الشواغل الكثيفة، صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن ومصير الحكم لهما، فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة بهما، وتشتد عناية الروح بها، وتصير في محل تلك العلائق والشواغل، فتملأ القلب، وتنصرف تلك المعاني إلى المنطق والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة، ويتفق تجرد الروح، فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة، والقوة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية. قال: وانتبه معي لكلامه: فترى صورها وتسمع الخطاب، وكله في نفسه، ليس في الخارج منه شيء، ويحلف أنه رأى وسمع، وصدق، لكن رأى وسمع في الخارج أو في نفسه؟ هنا السؤال. يقول: لكن رأى وسمع في الخارج أو في نفسه؟ ويتفق ضعف التمييز وقلة العلم واستيلاء تلك المعاني على الروح وتجردها عن الشواغل. فهذه الوجوه الثلاث هي وجوه الخطاب، فلا تسمع غيرها، فإنما هو غرور وخداع وتلبيس. وهذا الموضع مقطع القول، وهو من أجل المواضع لمن حققه وفهمه، والله الموفق للصواب. إذن هذا اللي يسمونها الإلهام قد بينه وفصله وبين حكمه رحمه الله تعالى في هذا الكلام في هذا القسم من المدارج. وما يدعيه من أصحاب الرياضات وأصحاب التأمل خصوصا مع غياب أسس الاعتقاد الصحيح وأحكام الشريعة والعقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى وتأثرهم بفلسفات شرقية وفلسفات وثنية، ما يستمعون إليه وما يصل إلى أذهانهم قد يصل بهم إلى الجنون، وما يدعونه من التأمل ومن الإصمات الفكري وإصمات الفكر فهذا كله يؤدي بهم إلى الهلاوس خصوصا مع الجوع والانقطاع عن الطعام فترات طويلة والجلوس في وضعيات معينة والانقطاع في الخلوات والذهاب إلى أعادي الجبال والكهوف والأودية وتسلط الجان عليهم والشياطين، فإنهم يستمعون ويلقى إليهم ما يظنونه إلهاما من الله أو من الملائكة وهو وحي من الشيطان الرجيم. فينبغي أن يعلم الإنسان أن كل ما خالف الاعتقاد الصحيح وأصول الدين أنه من الشيطان، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر، وكذلك الملائكة لا تأمر بالكفر ولا بما يخالف أصول الدين، فإن دين الله عز وجل ثابت محفوظ. فكل ما جاءك من فكر بأمر من أمور الكفر والإلحاد أو ما يخالف قطعيات الإسلام والدين وأصول الإيمان فهذا من الشيطان الرجيم، يظهره لك بأنه من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. ثم تكلم عن الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، ويكفي ما ذكرته من كلامه رحمه الله تعالى، ومن أراد الاستفصال فليرجع إلى موضعه ويقرأه ويستفيد منه. ثم قال: فصل. المرتبة العاشرة من مراتب الهداية الرؤية الصادقة، وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد قيل في سبب هذا التخصيص بالعدد المذكور إن أول مبدأ الوحي كان هو الرؤية الصادقة، وذلك نصف سنة، ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة 23 سنة من حين بعث إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك جزء من 46 جزءا، وهذا حسن، وإن كان أقول قد اعترض بعضهم على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال ابن القيم: لولا ما جاء في الرواية الأخرى الصحيحة أنها جزء من 70 جزءا. وقد قيل في الجمع بينهما إن ذلك بحسب حال الرائي، فإن رؤية الصديقين من 46 ورؤية عموم المؤمنين الصادقين من 70، والله تعالى أعلم. والرؤية مبدأ الوحي وصدقها، وننتبه إلى كلام ابن القيم رحمه الله، وصدقها بحسب صدق الرائي، وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها، فيعوض المؤمنون بالرؤيا. وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا. ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ولم تظهر عليهم لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم. وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا المعنى، وقال عباد بن الصامت رضي الله عنه: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر، قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. والرؤيا كالكشوف، منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام. والذي هو من أسباب الهداية هو الرؤيا التي من الله خاصة. ورؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي، فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة. ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا. وأما غيرهم، وهذا موضع لا بد من الانتباه له وضبطه، وأما غيرهم أي غير الأنبياء فتعرض على الوحي الصحيح، فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت؟ قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفة هذا الوحي، بل لا تكون إلا مطابقة له، منبهة عليه، أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرأي اندراجها فيه فينبه بالرؤية على ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الأمر والنهي، ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة، ويذكر الله تعالى حتى تغلبه عيناه، فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة. وأصدق الرؤيا رؤيا الأسحار، فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين، وعكسه رؤيا العتمة عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: رؤيا المؤمن كلام يكلم به أو يكلم به الرب عبده في المنام. وذي الرؤيا ملك موكل بها يريها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله، فيضربها لكل أحد بحسبه. وقال مالك رضي الله عنهم: الرؤيا من الوحي، وزجر عن تفسيرها بلا علم، وقال: أيتلاعب بوحي الله؟ ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بها يخرجنا ذكرها عن المقصود، والله تعالى أعلم. فالرؤيا وإن كانت من مراتب الهداية لكن لها أحكامها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرؤيا قد تكون من الله وقد تكون من الشيطان وقد تكون حديث نفس، فلا يبنى عليها، فيشترط في صحتها أن تكون موافقة للوحي الصريح، ولا تعارض نصا ولا تعارض عقيدة ولا تشرع عبادة، فباب التشريع قد أقفل وانتهى. وما يذكره بعضهم من بعض العبادات التي تحصل بالرؤيا بغير ذلك فهذا من البدع المحدثة التي يلقيها الشيطان في نفوسهم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. وصلنا إلى قوله: فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.